إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس 11 من دروس الرسالة التدمرية، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فيثنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقات، إثبات الخالق للعالم المباين لمخلوقات. هكذا عندكم؟ نعم. سم الله شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر الله لنا وله. وطائفة من أهل التصوف والمعرفة يقرون هذا التوحيد مع إثبات الصفات، فينفون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن، فيفنون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المبائن لمخلوقاته. وآخرون يضمون هذا إلى نفي الصفات فيدخلون التعطيل مع هذا، فيدخلون في التعطيل مع هذا، وهذا شر من حال كثير من المشركين.
قوله رحمه الله: فيفنون في توحيد الربوبية. الفناء في اللغة هو الزوال، كما قال تعالى عليكم السلام: كل من عليها فان، يعني زال. والفناء في الاصطلاح ينقسم إلى قسمين، إلى فناء شرعي وفناء بدعي. والفناء الشرعي هو أن يتجه الإنسان بكليته إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يريد إلا ثواب الله، ولا يريد إلا وجه الله عز وجل. وأما الفناء البدعي عند الصوفية فهو ينقسم إلى قسمين. الصوفية الفناء عندهم ينقسم إلى قسمين، نستطيع أن نعتبر القسم الأول فناء بدعيا لا يخرج من الملة، لكنه فناء مبتدا. وأما الثاني فهو فناء إلحادي كفري. الفناء البدعي قالوا هو ذهاب الحس والوعي وانعدام الشعور بالنفس وبالعالم الخارجي، وأن العبد ينمحي في جلال الرب، فيفنى العبد في شخصه ويبقى في ربه. وهذه عندهم تحتاج إلى مجاهدة وتصفية وتزكية للنفس كبيرة، وهذا فناء بدعي لم يعرف عن السلف ولا يخرج من الملة. أما الفناء الإلحادي يقولون هو أن يفنى عما لا حقيقة له حتى يرى وجود جميع الموجودات هو عين وجود الله عز وجل، وأن الرب والمربوب والخالق والمخلوق سواء، والعياذ بالله. بين قوسين أي القول بوحدة الوجود، وهذا كفر بالله العظيم سبحانه وتعالى. نعم. وكان جهم
ثم قال رحمه الله تعالى: وكان جهم ينفي الصفات يقول بالجبر، فهذا تحقيق قول جهم، لكنه إذا أثبت الأمر والنهي والثواب والعقاب فارق المشركين في هذا الوجه، لكن جهما ومن اتبعه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والثواب والعقاب عنده. والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان.
الإرجاء يا أخوان يتفاوت، الإرجاء يتفاوت. الإرجاء باختصار هو الميل إلى التساهل، الميل إلى التساهل. التدين ثلاثة أقسام: الأول يميل إلى التشدد وهو مذهب اليهود، والثاني يميل إلى التساهل وهو مذهب النصارى والصوفية، طبعا الأول اليهود والرافضة والثاني النصارى والصوفية، والثالث التدين الوسط وهو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف. وهذه المسائل فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب له مباركة، منها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، منها كتاب الاستقامة، ومنها كتاب العبودية، وكتاب التحفة العراقية. وغالب هذه الكتب موجودة في المجلد العاشر والمجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى. لكن من أهل الإرجاء من يوصل إلى مراحل خطيرة. بعض الأخوة يستغرب أن الداعي عمرو خالد يقول إبليس ما كفر. سمعت كلامه أن إبليس ما كفر. هذا القول أخذه من أقوال الجهمية، وهو أن الإيمان هو المعرفة. إذا عرفت الحق حتى لو ما شهدت به بلسانك ولا انقدت له تكون مؤمنا. واضح؟ ولذلك هو كيف يعني استدل على هذا؟ لماذا استدل على أن إبليس كان يعرف الله عز وجل، قال خلقتني، وعرف أن الله هو الذي خلق، وأقسم بالله قال هبي عزتك. تبهتم يا إخوان؟ وهذا من الإرجاء الغالب جدا الذي كفر السلف القائلين به. ومنهم من يصل إلى مرحلة يقول لا يضر مع الإيمان معصية، من آمن ونطق لا يضره مع الإيمان معصية. ليش؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية دخل الجنة على ما كان من عمل، وفي رواية أبي ذر دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. ففهموا من هذه النصوص أن النطق بالشهادتين كاف لدخول الجنة، بل يرون أنه يدخل الجنة ابتداء ولا يعذب ولا يصيب ولا يمسه شيء. ويسر لي أن أخبركم يا إخواني تجردا لله عز وجل أن من السلفيين اليوم من تأثر بهذا المذهب، ولا زالوا مع الأسف يكتبون فيه وينصرونه بطريقة غريبة، نسأل الله أن يحمينا وإياهم سواء الصحة. وإن كان قولهم يختلف عن قول هؤلاء لكن فيه مشابهة كبيرة، والله المستعان. نعم شيخ. قال والنجارية،
قال رحمه الله والنجارية والضرارية وغيرهم يقربون من جهم في مسائل القدر والإيمان، مع مقاربتهم له أيضا في نفي الصفات. والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء.
النجارية يقولون هم من أتباع أبي عبد الله الحسين بن النجار، وهذا يعني كان من أقران النضار وتوفي في القرن الثالث، ومذهبه خليل من سائر المذاهب. شلون الحين مذهب الإخوان المسلمين خليل، تجد فيهم الصوفي وتجد فيهم وتجد فيهم الخارجي وتجد فيهم الرافض وتجد فيهم المرجئ وتجد فيهم الأشعري وكذا إلى آخره. بل إن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين وكانوا 12 عضو اللي أسس حسن البنا رحمه الله كان 3 منهم نصارى أخوان، واحد اسمه وهيب دوس، واحد اسمه خنوف لويس خنوف، واحد اسمه ثابت كريم. لذلك بعض الأخوة الحين يستغرب يقولوا شلون حاطين رئيس الحزب الآن نصراني، رئيس حزب الحرية والعدالة مال الإخوان، رئيسها الحبيب هذا نصراني كفر وله لقاء في يوتيوب، لأن هذا هو المبدأ عندهم. الحزب حزب سياسي، من لا يعارض ما ندعو إليه يدخل معنا حتى ولو كان، وذلك هم القاعدة عندهم فطبقوها بشكل خاطئ، وهي من يذكرها تعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ترى الأولى ما في إشكالية فيها، نعمل فيما اتفقنا عليه ما في إشكالية، لكن الثانية الإشكالية في الإطلاق. لو فصل يعني المسائل التي تحتمل الخلاف أمرها، لكن الإطلاق أدى بهم إلى أنهم يتعاونون حتى مع من؟ مع الرافضة. ولا يخدغنكم ما ويوح أن يتعاون مع الرافضة ضد الكفار وكذا، الواقع أنهم يتعاونون مع الرافضة ضد أهل السنة في مواضع كثيرة، عسى الله يهدينا وإياهم سواء السبيل. فالنجارية مذهبهم خليط من المذاهب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلابية والأشعرية خير من هؤلاء في باب الصفات، فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون
العقلية يعني التي يثبتها العقل، العقل يثبت هذه الصفة. ولذلك يعني أحد الباحثين اللي كتب في منهج الأشاعرة كتابه حقيقة جدا ممتاز، نبه أن قول بعض المشايخ بأن الأشاعرة وافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات يقول هذا خطأ. لماذا خطأ؟ لأن أهل السنة مرجعهم في إثبات هذه الصفات النصوص الشرعية، أليس كذلك؟ وهؤلاء أثبتوا هذه الصفات لأن العقل يدل عليها، فالمصدر متناقض وليس واحدا، فلا يصح أن يقال أنهم يوافقوننا على في إثبات هذه الصفات. نعم. قال: فإنهم يثبتون.
قال رحمه الله تعالى وغفر له: فإنهم يثبتون لله الصفات العقلية، وأئمتهم يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، كما فصلت أقوالهم في غير هذا الموضع. وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة.
كلام شيخ الإسلام في التفاصيل الدقيقة والفروق الدقيقة بين هذه المذاهب سطره تفصيلا دقيقا في تعارض العقل والنقل، وهذا الكتاب قراءته لمرة واحدة لا تنساه من غزارة الكتاب، تنساه مع الانشغالات وكذا، يحتاج إلى أكثر من قراءة. قال: وأما في باب القدر. نعم شيخ،
عند الشيخ أما في باب القدر.
قال: كما فصلت أقوالهم في
وأما في باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقوالهم متقاربة، والكلابية هم أتباع
الأسماء والأحكام يعني مسائل الإيمان. الأسماء يقصد الأسماء الدينية، أسماء ألقاب الدين، لما تقول هذا مسلم وهذا كافر والفاسق والمبتدع، هذه هي الأسماء. وأما الأحكام فالمراد بها الأحكام المترتبة على هذه الأسماء. فالمؤمن مثلا يحب ويعان وينصر ويترحم عليه ويستغفر له ويصلى عليه ويرث من قريبه المسلم ويرثه قريبه المسلم. أما مثلا الكافر لا يترحم عليه، لا يغسل، لا يرثه المسلم ولا يرثه إلى آخره من الأحكام. الأحكام حتى تكون واضحة عندكم الصورة يا شباب، يقسموا الأحكام هذه إلى قسمين: أحكام دنيوية وأحكام أخروية. أحكام دنيوية أشرنا إلى بعضها، أحكام أخروية مثل دخوله الجنة، هل يستحق الشفاعة أو لا يستحق الشفاعة إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والكلابية هم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب الذي سلك الأشعري وخلفه وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي ونحوهما خير من الأشعرية في هذا وهذا. وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل.
هذا يدلك على أن أهل البدع يتفاوتون وليسوا على درجة سواء، لا في الضلال ولا في التعامل. نعم شيخ. والكرامية؟
قال رحمه الله تعالى: والكرامية قولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان من كان مع عدم التصديق، من كان مع عدم تصديق القلب فيجعلون
هذا القول منكر. كل من قال لا إله إلا الله عندهم مؤمن، حتى ولو كان بقلبه كافرا بالله عز وجل، حتى المنافقين عندهم أهل إيمان. يقول فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار. نعم شيخ.
ورحمه الله: فيجعلون المنافق مؤمنا لكنه يخلد في النار، فخالفوا الجماعة في الاسم دون الحكم. وأما في الصفات،
يعني في هذه المسألة شيخ الإسلام إذا قال الجماعة يقصد أهل السنة، في كل كتب في الغالب إذا ذكر الفرق وجاء ذكر الجماعة فقصده أهل الحديث، قصده الجماعة أي أهل السنة والجماعة. نعم. وأما في الصفات والقدر،
قال: وأما في الصفات والقدر والوعد والوعيد فهم أشبه من أكثر طوائف الإسلام التي في أقوالها مخالفة للسنة.
أشبه يعني أقرب إلى الصواب. نعم.
قال: أما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم.
شيخ الإسلام رحمه الله قال هذه الكلمة أشبه عن ابن حزم، قال وهو في مسائل الإيمان والتكفير أشبه من غيره كذا. فظن بعض الأخوة أن، وأنا سمعت بعضهم يقول شيخ الإسلام نص على أن ابن حزم على الجادة، ليس بصحيح. أشبه يعني أقرب، صح ولا خطأ؟ تفهمنا في تجاوزات ولا كان في مؤاخذات عليه رحمه الله حتى في مسائل الإيمان والتكفير وغيره. نعم. لكنه لا شك أقرب وأحسن من غيره. نعم.
قال رحمه الله: وأما المعتزلة فهم ينفون الصفات ويقاربون قول جهم لكنهم ينفون القدر، فهم وإن عظموا الأمر والنهي والوعد والوعيد وغلوا فيه فهم يكذبون بالقدر، فيه نوع من الشرك في هذا الباب. والإقرار بالأمر والنهي والوعد والوعيد مع إنكار القدر خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولهذا لم يكن في زمن الصحابة والتابعين من ينفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وكان قد نبغ فيهم القدرية كما نبغ فيهم الخوارج الحرورية. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. فهؤلاء المتسم
حط تحتها فقر قاضي قال لا يقوم الباطل إلا بسكوت أهل الحق، ولا يعني تقوى البدع إلا إذا ضعف نور النبوة. مو معنى هذا يا إخوان أن فقط الرد عليهم، الرد على المبتدية فرض كفاية قام به من يكفي سقط على الباطل، ولو تركهم كل يأثمون. لكن قوة نور النبوة أيضا من خلال نشر التوحيد، نشر السنة بين الناس. الناس إذا علمتهم إثبات الصفات بأسلوب حسن، لو علمت الناس أن التصوف مذموم جميل وجبت كلام الشافعي وكلام الأئمة وكذا، لو طلع أحد الدعاة قال والله التصوف فيه أشياء في كذا، عندهم حصانة عرفت. والقاعدة عندنا أن الوقاية خير من العناد، بس لما تعلمهم هذه الأصول جيد أفضل من أنك إذا حصل الكلام أن واحد مدح التصوف تقول لا ترى التصوف مذموم. هذا واجب لا شك، لكن لا شك أن نشر العلم يعني يقوي قمع البدع. لا، فهؤلاء
قال رحمه الله: فهؤلاء المتصوفون الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم. أولئك يشبهون بالمجوس، وهؤلاء يشبهون بالمشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، والمشركون شر من المجوس. فهذا أصل عظيم على المسلم أن يعرفه، فإنه أصل الإسلام الذي يتميز به أهل الإيمان من أهل الكفر، وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد وقع كثير من الناس في الإخلال بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق والتوحيد والعلم والمعرفة. فإقرار المرء بأن الله رب بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من العذاب الله لم يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا الله، فلا يستحق العبادة أحد إلا هو، وأن محمد رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فلا بد من الكلام في هذين الأصلين. قال رحمه الله: الأصل الأول توحيد الإلهية. فإن
رحمه الله يفصل هذه الأصول. الفصل الأول توحيد الإلهية.
قال: إنه سبحانه وتعالى أخبر عن المشركين كما تقدم بأنهم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونهم ويتخذونهم شفعاء من دون الله تعالى. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فأخبر أن هؤلاء الذين اتخذوا هؤلاء شفعاء مشركون. قال تعالى عن مؤمن ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فأخبر سبحانه عن شفعائهم أنهم زعموا أنهم فيهم شركاء. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل الله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقد قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الطائفة من السلف: كان أقوام يدعون عزيرا والمسيح والملائكة، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيّن فيها أن الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
يعني في بيان أن هؤلاء مخلوقون لله عز وجل مربوبون وأنهم يعبدون الله ولا يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن غيرهم، في ذكر هذه المسائل إبطال للتعلق بهم وإبطال لعبادتهم. لا، ومن تحقيق التوحيد
قال رحمه الله تعالى وغفر الله له: ومن تحقيق التوحيد أن يعلم أن الله تعالى أثبت له حقا لا يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل والخوف والخشية والتقوى. قال تعالى:
لا حقوق الله، الله سبحانه أثبت لنفسه حقوقا كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا العبادة هي حق الله سبحانه وتعالى بالجملة، وتأتي تفاصيل عبادة كلها تكون حقا لله عز وجل كما قال هنا كالعبادة، ثم عطف التوكل عليها من باب عطف الخاص على العام، والتوكل والخوف والخشية والتقوى. نعم. قال تعالى:
قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد وكن من الشاكرين. وكل من أرسل من الرسل يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقد قال تعالى في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فقال في الإيتاء ما آتاهم الله ورسوله، وقال في التوكل وقالوا حسبنا الله ولم يقل ورسوله، لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعي. وذلك
العبارات الدقيقة. نعم.
قال: وذلك يتضمن الإباحة والإحلال الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الحلال ما حلله والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأما الحسب فهو الكافي، والله وحده كافي عبده. كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهو وحده حسبهم كلهم. قال:
العبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات قلبية وعبادات ظاهرة في الجوارح، عبادات باطنة وعبادات ظاهرة. والعبادات الباطنة أعظم شأنا عند الله من العبادات الظاهرة، وكلها عظيمة، لكن نتكلم عن الأعظم. وكل عبادة ظاهرة لا بد أن تقترن بها عبادة باطنة، وهي من يعرفها شرط من شروطها
الإخلاص.
تبعتم يا أخوة؟ والعبادات القلبية، الأعمال القلبية أيضا تتفاوت، أعظمها على الإطلاق الإخلاص. واضح؟ ومن أعظمها الحب، حب الله عز وجل، حب أهل الإيمان، والبغض، بغض الكفار وبغض العصاة. ومن أعظمها التوكل على الله عز وجل، بل إن التوكل من أجل عبادات الخلق. ولذلك يقول العلماء في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذه ما جاءت إلا في التوكل. هذا الفضل العظيم أن يكون الله عز وجل حسب الإنسان وكاف الإنسان ما جاءت إلا في التوكل. والتوكل حقيقة يا أخوان، التوكل والولاء والبراء هي امتحان إيمان القلب، امتحان إيمان القلب وعمل القلب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: يا أيها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله، فهو كافيكم كلكم. وليس المراد أن الله والمؤمنين حسبك كما يظنه بعض الغالطين، إذ هو وحده كاف النبي وهو حسبه، ليس معه من يكون هو وإياه حسبا للرسول. وهذا في اللغة كقول الشاعر: فحسبك الضحاك سيف مهند، فحسبك الضحاك سيف مهند. وتقول العرب: حسبك وزيدا درهم، يكفيك وزيدا جميعا درهم. وقال في الخوف والخشية والتقوى: وما يطيع الله ورسوله.
كأنك تقرأ الأصول الثلاثة ولا صحيح؟ يقول أحد المستشرقون هم أقوام غربيون كفار درسوا علوم الشرع العالم العربي من صح التعبير، وركزوا على الإسلام، درسوا هذه العلوم للطعن في الإسلام من الداخل. تعرفون كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؟ هذا الكتاب 7 مجلدات، ما يبني عنه أي كمبيوتر. ليش ما يبني عنه؟ لأن هذا الكتاب فهرس ألفاظ أحاديث الكتب التسعة، فأنت أحيانا تريد أن تجمع أحاديث مادة معينة، أحاديث النية مثلا، تذهب إلى لحظة نية ويطلع لك النية، النيات كذا بنياتهم على نيات، يطلع لك يا كله يجمعها بطريقة. هذا صنعه كفار، فايكم تسعة أو سبعة من كفار صنعوا هذا الكتاب. ها؟ إن الله لا يأذر هذا الدين بالرجل الفاجر، في رواية الرجل الكافر. هؤلاء المستشرقون يا إخوان منهم من أسلم لما درس علوم الشرق، ومنهم من بقي على خبثه وألف مؤلفات خطيرة. طبعا هم يكتبوا هذا المعجم المفهرس علشان يسهلون على المستشرقين الطعن في الإسلام، يسهلون عليه إذا أراد أن يبحث في الأحاديث. لا سبحان الله، انتفع به المسلمون أكثر. يقول أحد هؤلاء المستشرقين، لو تسمع أن المستشرق تعرف أن رجل مطلع، هناك جامعات في كل جامعة فيها قسم استشراق، قسم لدراسة علوم الشرق في بريطانيا وفي هولندا وفي بولندا وفي التشيك، حتى دول موضوعة لكن فيها مستشرقون. يقول أحد المستشرقين بعبارته لقد زرع ابن تيمية ألغاما كثيرة، فجر كثيرا منها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبقي الكثير لم يفجر إلى الآن. يقصدون أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله استفاد من كتب شيخ الإسلام استفادة كبيرة جدا، ولذلك بعض الكتب تشعر كأنها تلخيص، مثل مسائل الجاهلية كأنها تلخيص من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. شفتم؟ فسبحان الله، شوف الحين لما نقرأ كانك تقرأ في الأصول الثلاثة. نعم. وقال في الخوف والخشية والتقوى،
قال رحمه الله تعالى: وقال في الخوف والخشية والتقوى، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. أثبت طاعة لله وللرسول، وأثبت الخشية للتقوى والتقوى لله وحده، كما قال نوح عليه السلام: إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فجعل العبادة والتقوى لله وحده، وجعل الطاعة للرسول، فإنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الخليل عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الآيات كانت إذا سمحها العربي يجثو على ركبتيه من هول ما سمع، يجثو، لأن الآية إذا وإياي فاتقون يختلف فيها المعنى عن قول الله تعالى لو قال فاتقوني. في فرق ولا ما في فرق؟ ها؟ هنا في من أساليب البلاغة العربية أن تقديم ما حقه التأثير يفيد الاختصاص، واضح؟ لو قال تعالى فاتقوني جيد، يعني تتق الله ولا إشكال أن تتقي غير الله، صح؟ هكذا في العربية. لكن حين يقول سبحانه وإياي فاتقون كأنه يقول لا تتقوا إلا الله عز وجل، واضحة؟ لذلك يقولون في بيته يؤتى الحكم، يعني القاضي، القاضي ما يجي، تروح له في بيته، المفروض يؤتى الحكم في بيته، صح؟ لكن لما قالوا في بيته قدم الجار المجرور، العربي يفهم معنى هذا الكلام أن القاضي لا يمكن أن يقضي إلا أن تذهب إليه في بيته، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: من يطيع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ففي الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف الواو، وفي مشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم، وذلك لأن طاعة الرسول صلى الله ذلك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، فمن يطيع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله طاعة للرسول، بخلاف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة لله، ولا مشيئة الله مستلزمة لمشيئة العباد، بل ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لم يكن إلا أن يشاء الله. قال رحمه الله: الأصل الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به ونطيعه ونتبعه ونرضيه ونحبه ونسلم لحيله ونسلم. قال ونرضيه ونحبه ونسلم لحكمه وأمثال ذلك. قال تعالى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأمثال ذلك.
أحسنت يا شيخ. في هذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بمسائل الأمر الشرع، وغدا إن شاء الله ندخل في مسائل القدر، ولعلنا غدا أو بعد غد نختم هذا الكتاب المبارك بحول الله وقوته، وبعده إن شاء الله إما نأخذ اقتضاء الصراط المستقيم، أو نأخذ الجواب الباهر الرد على زوار المقابر،
أو غيرها من كتب شيخ الإسلام من ضمنها كتب أخرى.